أيها الأحبة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
حصل هذا وهذا، يعني لا يفوته إذا نوى أن ابتغاء ما كتب الله له أن لا يكون له ذرية، بل يحصل على هذا وعلى هذا. ولهذا قال بعض المفسرين في قول ما كتب الله لكم أي بطلب الولد. نعم.
وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء.
أمر
بصوم يوم عاشوراء وأرسل مناديا ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. حكم المبالغة في المضمضة. العناوين هذه عندكم؟
لا، ما عندي.
ما نقرأها؟
لا.
وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء. وفي السنن حديث
هنا صار في المسألة خلاف، يعني إذا أدخل الإنسان الشراب من غير الفم ففيه خلاف بين العلماء، ولكن ما دل عليه الحديث يجب أن يكون معتبرا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن تكون صائما. ولا نعلم فائدة لهذا الاستثناء إلا خوف أن ينزل الماء من الأنف إلى المعدة، وإلا لم يكن للاستثناء فائدة. فالصواب ما دل عليه الحديث. لكن لو جاء مجادل وقال: المسألة ما هي إجماعية، وأنا لا أعتبر إلا ما ثبت بالنص والإجماع فقط ولا أعترف بما ثبت قياسا، قلنا له: الحمد لله، هذا ثابت بالنص، لأننا لا نعلم فائدة لاستثناء الصائم إلا خوف أن ينزل الماء من أنفه إلى فمه إلى معدته فيفطر. نعم.
وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض. وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس. قال: وما أراه محفوظا. قال: وروى يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم.
على كل حال، المؤلف سيأتي إن شاء الله سيبين ثبوت هذا الحديث أو عدم ثبوته، لكن في قوله: ومن استقاء فليقضي، فيه فائدة، وهي أن الإنسان إذا أفطر متعمدا فعليه القضاء، خلافا لما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: إن من تعمد الإفطار فلا يقضي. والصواب أنه يقضي، بخلاف الذي لم يصم اليوم من أوله فهذا لا يقضي. والفرق بينهما ظاهر، لأن الأول شرع في العبادة فلازمته بشروعه فيها والتزمها في أول نهار، والثاني لم يلتزمها إطلاقا، فإذا قضاها بعد فوات الوقت فقد فعل فعلا ليس عليهم الله ورسوله، وقد تعدى حدود الله حد الله الصوم بشهر معين في زمن معين من هذا الشهر، فإذا لم يقم بالصوم في هذا فقد تعدى حدود الله. وقد قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، والله لا يقبل من ظالم. فهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة. قول الجمهور أنه يقضي سواء صام ثم أفطر عمدا أو أنه ترك الصيام من أوله. والقول الثاني أنه لا يقضي سواء ترك الصيام من أوله أو تعمد الإفطار. والقول الثالث التفصيل، أنه إن ترك الصيام ثم صامه بعد رمضان فإنه لا يقضيه لأنه لن ينتفع به، وأما إذا صام ثم أفطر عمدا وجب عليه القضاء، وهذا هو الراجح. وقد رأيتم الحديث الآن حديث أبي هريرة: ومن استقاء فليقضي، يعني من استقاء عمدا فليقضي. وهنا مسألة: لو أن الإنسان حس بالقيء هل يجب عليه أن يمنعه؟ الجواب: لا، لا يجب. كما لو فكر وأحس بانتقال المني فإنه لازمه أن يحتزل لما في ذلك من الضرر، ولأنه لم يتعمد. طيب لو أنه أحس بهياجن المعدة ثم استقاء، أيفطر أو لا؟ أحس بهيجانها ثم استقاء، هكذا أقول يفطر. نعم، لأنه تعمد القيء، والمعدة قد تهيج أحيانا ويتهيج الإنسان للقيء ولكن تسكن ولا يصل شيء. نعم.
قال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس. قال: ولا
كما رواه
عيسى بن يونس.
أنا عندي غير هذا. كما رواه غير ابن يونس، كل نسخة عيسى. قال الخطاب. نعم. هذا تعديناه راحت. نعم. أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه غير ابن موسى. طيب نمشي. نعم. ما ندرك. نعم.
كما رواه عيسى بن يونس. قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة، فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة. وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور. قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم، فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب لغير الجماع كقول الشافعي. والذين
هذا هو الصحيح، الصحيح أنه لا كفارة إلا بالجماع، وذلك أن الأصل براءة الذمة، ولا يمكن أن نلزم عباد الله بشيء دون دليل من الكتاب والسنة أو الإجماع، لأننا مسؤولون عن إيجاب ما لم يجب، كما أننا مسؤولون عن تحريم ما لم يحرم. فالصواب أن الإنسان إذا تعمد الفطر في رمضان، يعني صام ثم أفطر عامدا، أنه آثم ويلزمه الإمساك بقية اليوم وعليه القضاء، وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع. نعم.
والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى
علته.
أنا عندي علية.
لا، إلى علته.
وقد أشاروا إلى علته، وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به، بل وافقه عليه حفص بن غياث.
لقد ثبت.
بل وافقه عليه حفص.
أدخلوها نسخة.
بل وافقه عليه حفص بن غياث، والحديث الأخير يشهد له، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق، أنا صببت له وضوءا، لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. رواه أحمد عن حسين المعلم. قال الأثرم: قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال: حسين المعلم يجوده. وقال الترمذي: حديث حسين فحديث حسين أرجح شيء في هذا الباب. وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء، ولا يدل على ذلك، فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. وكذلك ما
والله إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي، أفادنا أن هناك وضوءا ليس شرعيا، وهو الوضوء اللغوي، وهو النظافة. ولكن لدينا قاعدة مهمة، وهي أن ألفاظ الشرع تحمل على الحقائق الشرعية، والحقيقة الشرعية للوضوء أنه التطهر المعروف، ولكن يمنع من وجوب من القول بوجوب الوضوء من القيء ما ذكره الشيخ رحمه الله، أن هذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نعم.
وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب، بل يدل على الاستحباب، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك، كما قد بسط في موضعه، بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعف، وعادته الجرح بما يمكن. وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر: القيء والحجامة والاحتلام، وفي لفظ لا يفطر لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم. فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. رواه أبو داود، وهذا الرجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. قلت: روايته عن زيد من وجهين: مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إذا ذرعه القي. وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا، وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس.
إيه نعم نعم عندنا بعد عن زيد بن أسلم مرسل، ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسل، وقال أحمد بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بالشيء، ولو قدر صحته لكان المراد من درعه القي، فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يخطر باتفاق الناس. ما عندك؟ لا ألحق. ها؟ تقديم وتأخير.
وأما حديث الحجامة فإما أن يكون منسوخا، وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا، ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاءة هو أيضا منسوخ. وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر، فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ، ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه، ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا. وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القي، فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. وأما
هذا اللي عندنا تقديم تأخير، لكن عندي هذه الأسطر الستة من قوله وأما حديث الحجامة إلى قوله نسخ قرينه كانت في الأصل بعد قوله المتقدم، لكن هذا فيه إذا ذرعه القي فنقلناه إلى هنا لأنه الأنسب. هذا يقول الألباني.
هو الذي تصرف يعني في الكلام، هو الذي تصرف في الكلام في كلام الشيخ.
إيه نعم، وهذا الأصل كذا. ما ندري، قد يكون الشيخ يكمل الكلام على هذا كله. ما فيك ليش الفتاوي؟ طيب نعم،
موافق لكم ولا موافق لي؟
ما قلت لي ما قرأه خالد. هذه الفتاوي موافقة لما قال خالد.
وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه، وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج، وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام، وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس. وقد بسطنا في
الأصول عندهم قاعدة يقولون لا وضوء مما دخل بل مما خرج، ولا فطر مما خرج بل مما دخل، متعكسات، لكن من قال هذه القاعدة؟ نعم.
وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح، فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء، كمن فوت الجمعة ورمى الجمار وغيره. كمن فوت الجمعة
ورمي الجمعة
ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات المؤقتة وهذا قد أمره بالقضاء. وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقي، أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن. وإذا كان
الشيخ رحمه الله فيه نظر، حصره التقيؤ بكونه دواء أو أكل ما فيه شبهة فيه نظر. قد يتقيأ الإنسان مثلا لثقل بطنه أو للتداوي بالاستسقاء بالتقيؤ بدون ضرورة، لكن ما قلنا أقرب الأصول أنه إذا أفسد صومه بالقيء أو غيره وجب عليه القضاء، لأنه بشروعه فيه صار كالناذر له. ولهذا سمى الله تعالى مناسك الحج سماها نذورا، ومدح الذين يوفون بنذورهم. وليس هذا النذر الذي امتدح الله فاعله هو النذر المعروف كما توهمه بعض الناس، بل إن قوله يوفون بالنذر يعني بالعبادات الواجبة، وكذلك قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، المراشد المناسك.
وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع بالقضاء،
الشيخ رحمه الله يدفع الأحاديث التي وردت في قضاء من تقيأ عمدا بأنه إنما يتقيأ غالبا للتداوي أو لوجود شبهة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، مع أن أبو بكر رضي الله عنه لا نعلم أنه كان صائما صوما واجبا، لكن فيما يظهر أنه استمر في صومه أو أفطر ما ندري، الله أعلم. ثم عاد أتى بحديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المجامع أن يقضي فأجاب عنه.
وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضاعفه غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء. ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا.
أما كونه لم يكن ناسيا ولا جاهلا فظاهر من قوله هلكت، فإن هذا يدل على أنه ليس بجاهل ولا ناسي. وأما كونه لم يأمره بالقضاء فقد تعقبه الشيخ الألباني في قوله ولم يذكر أحد أن أمره بالقضاء، يقول فيه نظر، فقد ذكره أكثر من واحد، وأصل الحديث في الصحيحين ثم ساقه، ثم قال ورواه البيهقي من طريق أبي مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني الليث بن سعد عن الزهري بإسناده هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضي يوما مكانه. قال البيهقي وكذلك روي إلى أطال شوى. قال ولهذه الروايات شاهد من مرسل سعيد بن مسيب عند مالك، ومن مرسل نافع بن جبير، ومحمد بن كعب ذكرهم الحافظ في الفتح. ثم قال وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا. يقول الحافظ نعم
والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه، إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد.
ما أحد قال يا خالد عليه الأمران؟
الأمراني
ماذا قال؟ بالضم سبقة لسان.
والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد، والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه
ما هو الأول؟ أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. نعم.
والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل، فلا يكون عليه إثم.
هذا هو الفقه، هذا هو الفقه العظيم. إذا كان الله لم يؤاخذه فمعناه أنه بمنزلة من لم يفعل، ما دام هو معفو عنه فكأنه لم يفعل. وإذا لم يفعل هل يجب قضاؤنا وكفارة؟ لا يجب، لا قضاء ولا كفارة. وكذلك يقال في جميع المحظورات في العبادات، في الصلاة إذا تكلم جاهلا أو ناسيا لم يؤاخذ، فيكون بمنزلة من لم يتكلم. في الصيام إذا أكل أو شرب ناسيا إيش؟ لم يؤاخذ، فيكون بمنزلة من لم يأكل ويشرب. في الحج إذا فعل محظورا ناسيا أو جاهلا فيكون غير مؤاخذ، فهو بمنزلة من لم يفعل. وهذا الفقه من شيخ الإسلام رحمه الله عظيم، يعني ما كان يناله أحد من الذين يتبعون المذاهب اللهم إلا نادر. كل ما لم تؤاخذ عليه فكأنه معدوم، إلا في شيء واحد، المأمورات هذه إذا فعلت شيئا ما، إذا تركت مأمورا فالعبادة ناقصة ما أتيت بها، لا بد أن تأتي بها على ما أمرت. ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الجاهل الذي كان يصلي بلا طمأنينة، بل قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، لأنه ترك واجبا، لكن لم يأمره بقضاء ما سبق من الصلوات، لأنه لم تبلغه الشريعة، ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم. نعم.
فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته، وإنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. وأما الكفارة والفدية،
لماذا نصبت الجماع؟
ليس استملاء النافية للجنس؟
لا، النافية للجنس ما تعمل إلا في النكرات.
هذا معرف بدخول الألف.
أيضا هذه لا عاطفة، هذه ما هي نافية. بالجر، هي بالجر. يعني احنا يمكن مشي الامور هذه لكن فيها فائده.
اي لا لا، ودنا احنا افصح ما يكون.
إيه؟ افصح ما يكون، وايضا عشان ينتبه الواحد ربما يقرا يوم من الايام غيرك.
صحيح.
اي نعم. طيب، ما يخالف ان الحج لا يبطل بشيء بفعل شيء من المحظورات، لا ناسئا ولا مخطئا، لا الجماعي ولا غيره. يعني بفعل شيء من المحظورات لا الجماعي ولا غيره، معطوف على شيء. نعم.
وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهم من هذا الباب بمنزل.
فهو
وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ. والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. وأما سائر المحظورات فليست
المقتول الإنسان، فإن القرآن نصا صريحا بوجوب الكفارة في قتل الخطأ. وكلامه هنا يظهر منه أنه يرى وجوب الجزاء في قتل الصيد على الجاهل والناس، لكن كلام الفقهاء عنه ولا سيما تلميذه بن مفلح رحمه الله يقول إنه لا يجب في قتل الصيد خطأ أو نسيانا جزاء، وهذا القول هو الراجح، وهو نص القرآن. قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم. ومتعمدا مشتق، وهو وصف مناسب للحكم، فوجب أن يختلف الحكم بفقده، وأنه إذا قتله غير متعمد إيش فليس عليه جزاء، وهذا هو الصواب. وهو أيضا مقتضى طرد القاعدة أن جميع المحظورات إذا كانت جاهلة أو ناسية ليس فيها شيء، ولا يصح قياس هذا على إتلاف الصبي لأموال بني آدم، ولا على إتلاف الجاهل والناس لأموال بني آدم، لأن جزاء الصيد إنما حرم لحق الله عز وجل ليس لحق الإنسان. يعني لأن الصيد في الإحرام إنما حرم لحق الله لا لأنه ملك فلان أو فلان. وعلى هذا فإذا قتل المحرم صيدا ناسا أو جاهلا وهو مملوك لفلان ماذا عليه؟ إيش الضمان؟ نعم، ما نقول عليه بذلك عنز أو شاة أو ما أشبه ذلك، إنما عليه إما مثله إن أمكن أو قيمته. نعم.
وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي لتفث كالطيب واللباس.
للتفث،
والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس. ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات، ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل.
خلافا للمذهب المسألة أن تقليم الأظفار وقص الشارب كالصيد، يعني لا يسقط بالنسيان والجهل، والصواب خلاف ذلك. الصواب أنها ليست من باب المتلفات. أي قيمة للظفر إذا قصر الإنسان؟ نعم، لا قيمة. أو للشعر، ليس من قيمة. نعم.
فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد. وللناس فيه أقوال، هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر، والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه، والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى.
لكن غريب يا شيخ كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يعني أن الشيخ يختار هذا القول وهو أنه إذا فعل محظورا لا يضمن من ذلك إلا الصيد.
نعم،
مع أن الآية ظاهرة. يعني
هما ذكرنا لكم الآن القول الثاني، صاحب الفروع نقل عنه في الفروع أنه لا يرى من قتل صيدا، أن لا يرى على من قتل صيدا ناس أو جاهل من الكفار، وهذا هو الصحيح وهو الموافق القاعدة.
وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف، ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. وقال أبو حنيفة هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة في الناس. ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من قال لا يفطر الناس،
لا يفطر.
ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان، وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يفطر لأنه لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف الخطأ فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. وهذا التفريق ضعيف، والأمر بالعكس، فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور، ومع الغيب المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت مع المغرب، ويفوت معه تعجيل الفطور والمصلي.
يعني طويل جدا يفوت المغرب ويفوت تعجيل الفطور. نعم.
والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس أمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس.
ما عندكم ما أمر؟ فإذا غلب على ظنه غروب الشمس وأمر بتأخير المغرب. الظاهر لعله وأمر، يعني وقلنا بأن بذلك.
فإذا غلب على ظنه غروب الشمس وأمر بتأخير المغرب إلى حد اليقين، فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس. وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة، أنهم كانوا يستحبون في الغيب تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر، وقد نص على ذلك أحمد وغيره. وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت، وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذر، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين، إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد. الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف تينك، فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر؟ ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء.
بارك الله فيكم.
الله يبارك. أسأل سؤال ثالث.
نعم.
بالنسبة للضابط في زكاة العقارات الأراضي التي يشتريها الإنسان ولا يدري يعني إن جاء
عروض التجارة. عروض التجارة هو الإنسان اللي يعني يشتري هذا ويبيع هذا عشان التكسب.
لكن ماسكة دراهمها ولا جاء أحد.
لكن أسر شراؤه إياه، هل قصد التجارة ولا يقول بقى أمسك دراهمي التي ما ترضي علي؟
هو يقول أنا بخليها، إن جاء أحد يكسبني بعت، وإن ما جاء أحد يكسبني ولا يرغبني تركتها.
والظاهر أن هذا عروض التجارة، يعني معناه أنه خاضع للربح والخسارة. أما إنسان يقول لا أبي الأرض تبقى إن احتجت، وهو بنجرب إن احتجت بعته وإلا تبقى تأخذ دراهم، هذا ما هو عروض التجارة. أو إنسان مثلا منح أرضا أو ورث أرضا وأبقاها حتى يأتي أحد يشتريها، هذا أيضا ليس عروض التجارة.
وبالتالي إذا أراد أن يزكيها يخرج زكاتها تقديرها في هذا اليوم؟
إيه نعم، وقت وجوب الزكاة، كل عروض التجارة تقدر وقت وجوب الزكاة. تنبيه قبل لا وجدت الشيخ الإسلام رحمه الله لم يذكر أنه يسقط وجوب فدية الصيد مع النسيان أو الجهل والإكراه، لكنه ذكره في الإنصاف وكذلك في الفروع رواية عن أحمد، وقال اختارها أبو محمد الجوزي وغيره، فكأن شيخ الإسلام يعتمد أن قوله ما ذكره هنا في حقيقة الصيام، أنه تجب الكفارة، تجب الفدية. كم صفحة؟
1 لا، وقد جاء الحديث عن النبي بالتبكير بالعصر.
نعم،
وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم.
التنبيه بارك الله فيك، أن ذكرتكم أمس إن شيخ الإسلام يرى أن قتل الصيد خطأ ليس فيه فدية، يعني ليس فيه جزاء، ولكن ما تبين أنه يرى أن فيه الجزاء على حسب ما في حقيقة الصيام، يعني ما ذكروه قول الله، إنما ذكروه رواية عن أحمد قال في الفروع اختاره أبو محمد الجوزي وغيره هكذا قال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
نعم مش.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المسمات بحقيقة الصيام: وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم فقال بكر. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المسمات بحقيقة الصيام: وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
فإن يقول المحشي الألباني ضعيف بهذا السياق،
عندي يقول أخرجه ابن ماجه وأحمد بن حنبل.
يقول إني ضعيف بهذا السياق، أخرجه أحمد مجلد كذا وصفحة كذا وابن ماجه رقم، عن الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ابن مهاجر عن بريدة قال كنا معه في غزاة. نعم.
فإن قيل فإذا كان يستحب أن يؤخر فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور. قيل إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية.
الفطور بالضم.
ولا يستحب تأخير الفطور.
الفطور بالضم.
الفطور.
اللي هو الفعل. نعم.
ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية، ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. لئلا يحرج المسلم.
بس ما فهمتك، أقول ما فهمت نطقك بها.
لئلا يحرج المسلمون.
نعم.
وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع، وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع. وأيضا
الموالاة والترتيب في الجمع يجب أن نعرفهما. الترتيب معناها أن يبدأ بالأولى قبل الثانية، والموالاة أن لا يفصل بينهما بفاصل كثير. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الجمع معناه ضم الوقتين إلى الآخر، ضم أحد الوقتين إلى الآخر، وأنه لا تشترط الموالاة لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير. والمشهور من المذهب أنه تشترط الموالاة إذا كان الجمع تقديما، وأما التأخير فلا. والاحتياط لا شك أن يوالي بينهما لا في التأخير ولا في التقديم، لكن كون ذلك شرطا يعني في جمع التقديم فيه شيء من القلق، يعني ما يطمئن الإنسان لا يطمئن إليه الإنسان كثيرا، لكن الاحتياط أن يضم إحداهما إلى الأخرى وأن لا يفصل بينهما. أما ترتيب فلا بد منه أن يبدأ بالأولى قبل الثانية. نعم.
وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيئين: على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني: لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه
لا يجب لأنه لا يجب. أحسن، أنه لا يجب عشان يتلائم مع العبارة الأولى. نعم.
والثاني أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. فإن قيل
وعلى هذا فإذا كان يوم غيم لا نقول للناس انتظروا حتى تتيقن الغروب، لأنه لو كان الانتظار حتى يتيقن الغروب واجبا لتأخر الصحابة حتى يتيقن الغروب، وهذا قد يكون أمرا يستدعي وقتا طويلا خصوصا مع كثافة الغيم، فإنه قد لا يتفرق إلا بعد مدة طويلة، فيفوت تعجيل الفطر الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا إذا لم يكن مع إنسان ساعات، أما الآن والحمد لله وقد جاءت الساعات، فالانتظار إن قلنا به مع الغيم لن يعدو أن يكون دقيقتين أو ثلاثة، يعني لا يتأخر كثيرا، لكن في عهد المؤلف وما حوله ليس هناك ساعات تحدد الوقت. أما الأمر الثاني أو الشيء الثاني فهو أنه لا يجب القضاء، وهذا هو المهم، لا يجب القضاء بناء على القاعدة وهي العذر بالجهل والنساء والإكراه، هذه القاعدة. والإنسان مأمور بأن يفطر ويعجل الفطر، فإذا فعل ما أمر به ثم تبين الأمر بخلاف ذلك فإنه لا يلزم بالقضاء، وكيف يلزم بالقضاء من أطاع الله ورسوله؟ نعم.
فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء، قال أو بد من القضاء؟ قيل هشام قال ذلك برأيه ولم يروي ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم. أن معمر روى عنه أنه قال سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا. ذكر هذا وهذا عنه البخاري، والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر.
ومعلوم أن حتى العبارة الأولى لا تدل على أنه رفع الحديث، بل على أنه قاله تفقها لقوله أو بد من القضاء، يعني كأنه يقول لا بد من القضاء، وهذا قاله تفقها من عنده رحمه الله. لكن الثاني، اللفظ الثاني لا أدري أقضوا أم لا، واضح يعني أوضح من الأول، مع أن الأول عند التأمل يدل على أنه قاله إيش تفقها من عنده. نعم.
والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلم من ابنه. وهذا قول إسحاق بن راهوية، وهو قرين أحمد بن حنبل، ويوافقه في المذهب أصول ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه. وقولهما
إذن يكون أبو هشام وهو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة التابعين، قال إنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعلى هذا فيكون المعتمد إيش؟ عدم أمرهم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام به بلا شك، إذ لا يمكن أن يؤخر البلاغ ما حاجة الناس إليه. ثم لو أمرهم بالقضاء لنقل إلينا، لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار القضاء من شريعة الله، ولا بد أن تبقى إلى أن يأذن الله تعالى بفناء أهل الأرض. فكلما تأملت الحديث وجدت أنه كالمتيقن أنهم لم يقضوا. نعم.
وقولهما كثيرا،
وهذا قول إسحاق
بن راهوية، وهو قرين أحمد بن حنبل، ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه. وقولهما كثيرا ما يجمع بينه. والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك غيرهما. ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق، فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج. وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة السلف والسنة والحديث، وكانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولهما على أقوال غيرهما. وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم أيضا من أتباعهما، وممن يأخذ العلم والفقه عنهما. وداود من أصحاب إسحاق. وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني. والشافعي والشافعي
من عرف قدر غيره عرف غيره قدر. نعم.
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا فإن الله قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه.
الله أكبر. وعند المتعمقين يقول إذا شككت في الفجر وجب عليك الإمساك، ولهذا عندهم مدفع إمساك ومدفع فجر، وهذا لا شك أنه من التعمق المذموم، لأن الرب عز وجل هو الذي يتعبد عباده، وقد قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، ولم يقل حتى يطلع أيضا، حتى يتبين. فأنت مأمور أن تأكل وتشرب ما دمت شاكا في طلوع الفجر حتى يتبين لك، فإذا تبين أمسك. وهنا مسألة، لو أنه تبين للإنسان الفجر وهو يجامع زوجته ماذا يفعل؟ الفقهاء قالوا إن بقي فعليه الكفارة، وإن نزع فعليه الكفارة، لأن النزع جماع عندهم، فماذا يصنع؟ نعم مشكلة. نقول ينزع فورا ولا شيء، لأن هذا عمل للتخلص من الإثم، وفرق بين الإنسان الذي يتخلص من الإثم والذي يريد الوقوع في الإثم. نظير ذلك لو أن المحرم أصابه طيب في ثوبه أو في بدنه، فإن مس المحرم للطيب محرم، لكن لو أراد أن يغسله نقول حرام عليك أن تغسله. ليش؟ إذا غسله باشر طيب، يقول هذا للتخلص منه. ونظير ذلك أيضا الرجل يستنجي بالماء ويباشر النجاسة البول أو الغائط بيده، ومباشرة النجاسة منهي عنها، هل نقول لا تفعل؟ لا، افعل، لأنك تريد إيش؟ تريد التخلص. ونظير ذلك الرجل يغصب أرضا ثم يمن الله عليه وهو فيها، ويجمع متاعه وما يتعلق به ليخرج منها، هل نقول إنه آثم؟ كيف هو آثم؟ باقي في ملك غيره، هذا للتخلص. فيجب التنبه لهذه الفائدة، وهو أن من باشر المحرم للتخلص منه فإن ذلك أمر واجب عليه ولا يدخل في الحرام. نعم.
فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقطر فيه وما يقطر.
فهمنا من كلام الشيخ رحمه الله الآن أن الإنسان يأكل ويشرب حتى مع الشك في طلوع الفجر، وأنه لا إثم عليه، وأن هذا مقتضى قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، وأنه متى غلب على ظنه أن الشمس غربت فله أن يفطر، لفعل الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم. لكن مع الشك في غروب الشمس لا يجوز الفطر، بخلاف الشك في طلوع الفجر، والفرق ظاهر، لأن الشك في طلوع الفجر يعارضه أن الأصل بقاء الليل، والشك في غروب الشمس يعارضه أن الأصل بقاء النهار، لكن مع غلبة الظن يعمل بغلبة ظنه ويأكل ويشرب، فإن تبين له بعد أنه أن الشمس لم تغرب أمسك وصح صومه. نعم.
وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة، فهذه مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا
بالتقطير. من لم ولا من لا؟ من لم يفطر ولا من لا؟
لا، ومنهم من لم يفطر.
الأخيرة.
الأخيرة.
أجعلها نسخة لأن لم أوضح من لا.
ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير.
من لم
قرأت النسخة الجديدة
فيه إهام.
ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في
وإذا لم يذكر شيئا من ذلك وشق
قراءة الذمة.
الأصل بقاء الصوم وعدم فساد إلا بدليل، والذي نص على جاء في الدليل ما سبق ثلاثة أشياء: الأكل والشرب والجماع والقيء والحجامة، فيها خلاف معروف كما مر عليه. نعم.
والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: حدثنا النفيل.
هذه نقطة مهمة في الحديث، وهي أن الحديث إذا أعرض عنه أصحاب الصحيح وأصحاب السنن والكتب المعتمدة فلا تثق به حتى وإن كان رواه بعض الحفاظ، خلافا لما يعمله بعض الناس الآن، يتمسك بسنن لم تشتهر بين المسلمين ولم يعتمدوها، وهي إذا لم تخالف الكتب المعتمدة الأصيلة لا بأس بها، لكن المشكلة أنها أحيانا تخالف ومع ذلك يتمسك بها الناس. وشيخ الإسلام كما رأيت يرى أن من المهم النظر إلى الكتب المعتمدة التي اعتمدها المسلمون وبنوا عليها دينهم وتلقوا دينهم منها، فالبقية التي قد يكون مثلا من أسندها غير معروف، قد يكون غير ثقة، وتكون هي أيضا من الكتب التي لم يمحصها المسلمون لأنها غير مشهورة بينهم، فمثل هذا يجب التفطن له، لأن هذه المسائل مسائل دين، ما هي مسائل نظر فقط هل رأى فلان كذا أو رأى فلان كذا، هذه مسألة دين يدين الله به. ولهذا قال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم.
قال أبو داود: حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان قال حدثنا معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: هذا حديث منكر. قال الترمذي وعبد الرحمن
قال المنذري وعبد الرحمن
ايش قلت
ما في
ها ايش قلت
ما ادري ايش
اي انت قلت قال الترمذي أليس كذلك؟
قال المنذري وعبد الرحمن قال يحيى بن معن.
أنا مثلك دائما يقرأ القلب، أقول أنا مثلك وغيره أيضا دائما يقرأ القلب ويمشي. نعم.
قال يحيى بن معين ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت عيني، أفأفتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال الترمذي: ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وفيه أبو عاتكة قال البخاري: منكر الحديث. والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر.
إذا انتهينا إلى أن الكحل لم يثبت فيه شيء، لا أنه يتقيه الصائم، ولا أنه لا يفطر الصائم، فيبقى على الأصل، والأصل الجواز. ومثل القطرة تقطر في العين وغير ذلك مما يوضع في العين. والذين
قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يقم معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. وأقوى
الحقنة الشرجية التي تحقن مع الشرج من أسفل، أدوية أو ما أشبهها تحقن من الأسفل، وكثيرا ما تحقن من أجل اليبوسة. وأما المأمومة والجائفة، فالمأمومة هو الجرح في الرأس يصل إلى أم الدماغ، إلى أم الدماغ فيداوى. فبعض العلماء يقول إنه إذا داويت المأمومة فسد الصوت، لأن المأمومة جوف، إذ أنها بوسط إيش؟ في وسط الرأس. والجائفة هي التي تصل إلى الجوف، إنسان جرح حتى انفتح بطنه فداووه، فهذه جائفة، مداوات جائفة. عند بعض العلماء أنها تفطر أيضا، لأن هذا الدواء وصل إلى الجوف. لكن الشيخ الإسلام يقول: ليس معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، ولم يقل بما ثبت من القياس، لأن هذا القياس غير صحيح، لكن هذا رأيهم. نعم.
وعلى
هذا في التحاميل اللي يسمونها الآن التحميل، يحملها الإنسان عند شدة الحمى أو غير ذلك من الأسباب لا تفطر. نعم.
وعلى هذا الأشعة الملونة يا شيخ ما لها أثر؟
إيش؟
الأشعة الملونة
ما لها أثر؟ ما لها أثر؟ أنت احفظ الأكل والشرب، الأكل والشرب احفظ، وما كان بمعنى في التغذية فله حكم، على أننا قد ذكرنا لكم فيما سبق أنه قد يعارض معارض بأنها تختلف عن الأكل والشرب، عن الإبر المغذية مثلا، بأن الأكل والشرب له لذة وطعم، ولهذا كان الذي يتغذى بهذه الإبر يشتاق اشتياقا كبيرا إلى الأكل والشرب. لكننا عرضنا هذا بحديث لقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإن المستنشق للماء لا يتلذذ به. نعم.
والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. وأقوى ما احتجوا به قوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه. والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير.
لكن هل إذا استنشق الإنسان الماء هل يصل إلى دماغه؟
لا.
لا. لا ما
أظن. الظاهر أنه يصل إلى جوفه. ولذلك النفس الآن يخرج من الرئتين لا شك، عن طريق ويخرج من طريق الأنف، ما هو يذهب إلى الدماغ ثم ينزل. فالظاهر أن قولهم أنه يصل إلى الدماغ فيه نظر من حيث الطب. إيش؟ نعم. إيه هذه من الخياشيم. نعم.
والذين استثنوا التقطير.
طيب ولو استنشق الهواء بقوة يجد ألم؟ نعم. إن كان أنت فجر. اسأل وجه. إذا كان فهو يعني من قوة الاستنشاق أو الشفط كما يقول.
بل نعم. يقال الشيخ أن الاستنشاق بقوة.
نعم.
يزيد الصحة.
الصحة.
أي نعم. ويقال إن الإنسان يموت وهو لم يستغل من الرئتين إلا الثلث في عمره كله بسبب قصر النفس.
بسبب إيش؟
قصر النفس.
استنشق وش ارتباطه بقصر النفس؟
تقول الذي يستنشق الهواء. سألت الأخ عن الذي يستنشق
الهواء
يجد ألم.
أي الهواء.
أي.
لا هو يقول لي استنشق الماء. أنت تقصد الهواء؟
أي من سألته يا شيخ قلت لي يستنشق الهواء يجد ألم.
أسأله هل يستنشق الهواء هل يجد ألم ولا لا؟ يقول لا أظنه يجد. عند إيش؟ الهواء. هذا ما في إشكال. هذا مو لكن صاحبك هل يجد؟ يعني حتى كثير من الناس اللي يستنشق الماء بقوة ولا يجد ألم. أين ينزل الحرب؟ هذا هو. أين؟ نعم.
والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه، وإنما يرشح رشحا، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. والذين استثنوا
القول وإنما يرشح يعني البول، يقولون إن البول بإذن الله يرشح ينزل من الكلى رشحا ويجتمع بهذا الحاصل، ثم بإذن الله عز وجل إذا أراد الإنسان أن يخرجها أخرجها. فلذلك لو قطر في حينه يعني في ذكره دهنا أو دواء أو غيره لم يفتر بذلك، لأنه إنما يرشح رشحا يعني البول. نعم.
والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست.
انظر القياس غلط هذا. فإذا دخل فالداخل يذلك الداخل إلى فمه وأنفه غلط، لأن الأنف والفم بمنزلة في حكم الظاهر، ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الوضوء تبعا لغسل الوجه. فالفرق واضح. نعم.
والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كال.
لكن كلامهم هذا يدل على أن الذي يفطر هو الذي يصل إلى المعدة، وأما ما وصل إلى باطن الجوف من غير طريق المعدة فإنه لا يفطر كما هو الراجح. الراجح أنه لا يفطر إلا ما يصل إلى المعدة، دون ما يصل إلى الحلق ودون ما يصل إلى البطن أو إلى الرئة أو غير ذلك. نعم.
والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا الكحل،
ومعلوم أن الإنسان إذا اغتسل وتشرب جلده الماء فإنه لا يفتن بالاتفاق، وكذلك أيضا الدهن لو تدهن وهو صائم فإنه لا يفتن بالاتفاق. نعم.
والذين قالوا الكحل يفطر قالوا إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. وإذا كان
هل هي منفذ معتاد للأكل والشرب؟ نعم، غير معتاد. ما رأينا أحد يأخذ اللقمة يضع في عينه عشان تصل إلى بطنه. نعم، لكن في الأنف ربما يوجد، يعني يعطي الإنسان سعوطا أو نحوه ويصل إلى جوفه.
وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية. فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة.
ما عندي التي ذكرها بعض أهل الفقه؟ موجودة؟ محققة معكم ولا؟
فتاوى.
الفتاوى. نذكر النسخة. ذكرها بعض
الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة. فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، وهذا كما يعلم أنه لم يفرض شخصي وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة.
كم الفزع العظيم مظنة خروج الخارج سواء ريح ولا بول أو غائط، ولهذا ذكر بعض الفقهاء أنه لو صاحب إنسان ففزع ثم أحدث فعليه ثلث الدية. نعم، وهذه غير مسلمة، لكن قصدنا أن الإنسان إذا فزع يحصل منه حدث. وعندنا في المثل العامي يقولون شيئا ربما لا يكون معلوم عند بعضكم، والله أعلم. نعم. طيب ماشي.
لكن وش الدية؟
نعم،
وش الدية؟
ثلث الدية. الدية 100 بعير.
إذا أحدث،
إذا فسع، أفزع إنسان وفسع، نعم، فعليه ثلث الدية. ما تيجي وليش؟ لا، على الذي أفزعه. تأتينا إن شاء الله تعرف في الدية.
ولا سن الركعتين، بعد الطواف بين الصفا والمروة، كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت. وبهذا
وكذلك نعلم أنه لم يسن السعي بين الصفا والمروة في غير حج أو عمرة، خلافا لما يظن بعض الناس الآن. يجد بعض العوام يسعى وهو لابس الثياب، فتقول لماذا؟ قال إن الله يقول ومن تطوع خيرا فإن الله بيعلم، فإن الله شاكر عليم، فيظن التطوع حتى في السعي.
وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني. والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه.
انتبهوا لهذا القيد لتثبيت ما ذكرناه قبل قليل واعتماده، الكتب كتب الحديث التي يعتمد عليها، يعني بمعنى ليس كل ما رأينا كتابا مسندا نأخذ به ونعتبره. نعم.
ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما. وغسل عائشة للمني من ثوب،
وإنما عندكم ولا وروي؟ وإنما أحسن، وإنما روي. نعم.
وغسل عائشة للمني من ثوبه وفرقها إياه لا يدل على وجوب ذلك، فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق، والوجوب إنما يكون بأمره، لا سيما ولم يأمر هو سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه. وأما الوجوب فلا بد له من دليل. وبهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك.
وهكذا لو قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا من الجرحى أن يغسل ثيابه أو بدنه من الدم، وكذلك أيضا لم ينقل عنه أنه غسل محل الحجامة وما أشبه ذلك، وهذا يدل على أن دم الآدمي ليس بنجس، لكن الجمهور على نجاسته والاحتياط لا طيب، لكن الجزم بنجاسته وأن الإنسان لو صلى في ثوبه وفيه دم فصلاته باطلة، هذا يحتاج إلى دليل، المسألة ليست هينة، وقد بينا ذلك غير مرة، وقلنا إن القاعدة أن ما أبين من حي فهو كميتته، واليد إذا قطعت من الإنسان فهي طاهرة مع أنها مملوءة دما، فإذا كان اليد وهي جرم مملوء بالدم تكون طاهرة إذا انفصلت عن الإنسان، فالدم من باب أولى، لكن ولا يرد على هذا دم الحيض، لأن دم الحيض ليس دم عرق، وقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين دم العرق، العرق حيث قال للمستحاضة إنما ذلك دم عرق. نعم.
وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع كما بسط في موضعه، وأمره بالوضوء من
بعض الناس. بعض العلماء رحمه الله يرون أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، ولهذا تجد بعضهم بعض الرجال كما نقل لي وهو يطوف يلبس قفازين لئلا تمس يده جسم امرأة، ولبس القفازين محرم على المحرم، لكن مساكين فأرادوا أن يتحروا أو أن يحترزوا من شيء ووقعوا في شيء محرم. فعلى كل حال الأمر واسع، ولمسهم كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله المراد بالملامسة الجماع كما فسرها بذلك ابن عباس رضي الله عنه، وكما أنه مقتضى الفصاحة والبلاغة، لأننا ذكرنا في تفسير الآية أنه لو كان المراد بالملامسة هنا لمس اليد أو ما أشبهه لكان في الآية تكرار في شيء لا حاجة إليه وحذف لشيء لا بد أن يذكر، لأن أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس من النساء، إذا جعلنا الملامسة هنا اللمس باليد صار كلا الأمرين يدل على الحدث الأصغر ولا ذكر للحدث الأكبر، وإذا قلنا الملامسة الجماع لم يكن في الآية تكرار ودلت على فائدة وهي الحدث الأكبر. نعم.
شيخ حسن الله إليكم، بالنسبة للإفطار الصائم
ليش؟
المعول عليه صار الطعام إلى المعدة.
نعم.
طيب الشيخ لو أكل طعاما فوجد
بيجينا إن شاء الله. أصبر ما قدرت الرسالة.
وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة، وكذلك يستحب لمن لمس.
هذا أيضا من الأمور التي اختلف فيها الناس اختلافا كثيرا، والأقرب عندي أنه يجب الوضوء إذا كان لشهوة ولا يجب إذا كان لغير شهوة. الفقهاء رحمهم الله يشددون في هذا، يقولون ينتقض مس الذكر ولو بلا قصد، وعلى هذا فلو أراد الإنسان أن يستدني سرواله لربطه فمست يده ذكره بغير قصد لانتقض وضوءه، لكن هذا لا دليل عليه، والصواب أن مس الذكر لا يوجب إلا إذا كان لشهوة، وبهذا يجتمع الحديثان.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.